بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النووي رحمه الله: وهو منسوب إلى بني بكال، بطن من حمير، وقيل من همدان، قرأنا هذا بالأمس، ربما قال البكالي أو البكيلي، يعبرون عنه بهذا وهذا، ورجل صالح حدث. وقال القرطبي رحمه الله: البكالي لم يختلف في أن نوفا هو بفتح النون وإسكان الواو، والبكالي فرواية في كسر الباء، البكالي يقال البكالي، وبكال بطن من حمير، وقيل من همدان، وإليه ينسب نوف، هذا نوف بن فضالة على ما قاله بن دريد وغيره، يكنى بأبي زيد، وكان عالما فاضلا وإماما لأهل دمشق، وقيل هو ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل ابن أخته. قال في هذا الحديث: قام موسى عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام تشمل جميع الأنبياء، فإنك ترى في بعض التصنيفات يقول موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، وينبغي أن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيجمع للنبي بين الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من رسله. هنا لا فرق بين جميع الأنبياء في الصلاة والسلام عليهم، وقول عليه السلام قصور، ويجمع هذا: صلوا عليه وسلموا تسليما. قول قام خطيبا في بني إسرائيل، يعني أن الخطبة من شأنها القيام في جمعة أو في غيرها، إلا من يعني في كما سمعت الحديث بالأمس أخطب ما يكون رجل وهو قائم، وما عندنا أن هذا كان في جمعة، إنما خطيب في وقت ناسبت الخطبة فيه، لزم رأى أنه يحتاج تنبيهه في بني إسرائيل، يدل على التنبيه في وقت الحاجة، وأن على تعاهد الصالحين الأولياء والأنبياء بقومهم بالخطب، فإنها تذكير وتعليم وتنبيه، فالخطب شأنها مهم، والمواعظ سياط القلوب. وفيه أن المتصدر للناس والقائم خطيبا والقائم حاضرا والقائم أنه قد يسأل، لا سيما وهو موسى عليه الصلاة والسلام نبي. قال: فسئل حين قام فيهم، سئل: أي الناس أعلم؟ ولا بأس بهذا السؤال، قد قالوا حين وفاة معاذ، حين جاء إليه التلاميذ يسألونه يعني الأعلم إلى من يحيلهم، فقال: أتوا أربعة، فلان وفلان وفلان وفلان. وعمر رضي الله عنه أحال إلى ستة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فالأعلم له فضل، وفوق كل ذي علم عليم. أي الناس أعلم؟ ألا مر التاريخ وأن الناس يحبون الأعلم ويثقون به أكثر؟ سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الصحيحين قصة الساحر، قصة الذي قتل تسعة، قتل 99 واحدا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، يريد الخلاص من تلك الورطة التي هو فيها، فدل على راهب ما هو عالم. وهذا في حد نظر بعضهم أنه عالم، ما كل الناس يميز. فسأله: هل له من توبة؟ قال: ما له توبة. فقتله، قنطه، وازدادت قسوة قلبه فقتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم فعلا، فجاء فسأله: هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا، وأعطاه سبيل التوبة والتخلص من ذنوبه وفراق ذلك البلد، اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه، أي زائل هذا البلد الذي أنت فيه مع الأشرار وسبب لك هذا القلق، أخذ بهذه الفتوى واستفادها عظيما وكان السبب نجاته، وانطلق ومات في الطريق وأخذته ملائكة الرحمة. ففيه فضيلة الأعلم، وأنه ما كل يعني ما تحرص على الدون، إن كان لك سعة أن تأخذ من يعني ماذا من العالم والأعلم، تأخذ من هذا ومن هذا وتأخذ الأعلم، هذا أمر طيب. أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم، وهذا جواب حسب علمه، فهو موسى بني إسرائيل، نبي بني إسرائيل، أكبر أنبياء بني إسرائيل في زمنه، وما علم إلا ذلك أنا أعلم. وهذا الكلمة أنا أعلم أي في اعتقاده وفي حد علمه، وأن هذا يجب الجواب به حتى يكون الناس يعرفون من يرجعوا إليه. فلو أجاب أنهم ما أحد في أحد أعلم مني لقالوا أرنا إياه نريده، فإذن ما هو إلا هذا. فالجواب من موسى عليه الصلاة والسلام حد علمه، والإنسان يجب بحد علمه. قال أنا أعلم فعتب الله عليه، هذا خطاب لطيف أي ما عاقبه، لأن جوابه حد علمه. إنما العتاب عليه أنه ما أضاف العلم إلى الله، الله أعلم الله أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وفي هذا فضيلة عظيمة في رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذه في مثل ذلك الذي فيه احتمال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الكلمة الله أعلم يصطحبها العالم، يصطحبها فيما أشكل عليه، فيما لم يظهر له، فيما يرى أنه هناك شيء لم يعلمه. قال الحافظ في رواية سفيان فسئل أي الناس أعلم، قال أنا، بين الروايتين فرق، هل تعلم أحدا أعلم منك، قال لا. في رواية عند مسلم ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أعلم مني، فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير عند من هو، وإن في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال القرطبي رحمه الله فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، مساق هذه الرواية هو أكمل ما سيق الحديث عليه، فلنبحث فيه. وظاهر هذا اللفظ أن الذي عتب الله تعالى على موسى إنما هو أن قال أنا أعلم، فأضاف الأعلمية إليه ولم يقل الله أعلم بمن هو أعلم الناس، فيفوض ذلك إلى الله، فيكون هذا من نوع ما عتبه النبي صلى الله عليه وسلم على لوط، حيث قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، مع أنه يأوي إلى الله سبحانه وتعالى وله قدرة كاملة. فكان الأولى بموسى عليه السلام أن يقول الله أعلم بمن هو أعلم الناس، ولكن لما لم يعلم في زمانه رسولا آتاه الله كتابا فيه علم كل شيء وتفصيل الأحكام سواه، قال ذلك حسب ما كان في علمه، لكنه تعالى لم يرضى منه بذلك الكمال، لذلك لكمال معرفته بالله تعالى ولعلو منصبه، كمال معرفة موسى وعلو منصبه. وفي بعض طرق البخاري أن السائل قال لموسى هل في الأرض أعلم منك، قال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. قلت وهذان اللفظان هما اللذان يتوجه العتب على موسى فيهما، وقد روي بألفاظ أخر يبعد توجه العتب عليها. قال ومعنى اللفظين السابقين فإنه جزم فيهما بأنه أعلم أهل الأرض، وهذا محل العتب على مثله لأنه لعظيم معرفته بالله، إنه كان الأولى به أن يفوض علم ذلك إلى الله تعالى، وهذا يدل على صحة ما قلناه فيما تقدم من أن الذنوب المنسوبة إلى الأنبياء المعددة عليهم إنما هي من باب ترك الأولى، وعوتبوا عليها بحسب مقاديرهم، حتى إنهم قالوا في ترجمة الشافعي فوات الكبار على أقدارهم، ومن عظم قدره عظم خطأه. فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، في هذا نظر قوله سيئات المقربين، ولكن يقال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله من الموبقات لعظيم معرفتهم بالله ومجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه صفة العتب، عتب الله، عتب الله على موسى، وهذا من لطفه ورحمته بأوليائه. فأوحى الله إليه، أوحى الله إلى موسى، أنزل عليه الوحي أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، أعلم منه في جانب وموسى أعلم منه في جوانب، وهذا لا يقتضي الأفضلية المطلقة، وإنما أراد الله عز وجل العتاب على نبيه موسى ليبين له أن هناك من هو أعلم، وإلا فبالإجماع أن موسى أعلم من حيث جوانب أخر وأفضل، وأفضل فهو كليم الرحمن. قال موسى: أي رب، كيف لي به؟ وفي هذا دلالة على تحري العلم عند أهله والحرص عليه، هذا شأن الصالحين. وفي المثل: الحكمة ضالة المؤمن، والصالحون حريصون على تلقي العلوم والاستفاء واستفادتها. ثم طلب السبيل إليه: أي رب، كيف لي به بعد أن أعلمه أن هناك عبد اللي هو أعلم منك؟ فطلب دلالة الله عز وجل إلى هذا العالم للاستفادة منه، ففيه الفرح بالعلم والفرح بالعالم الصالح والحفاوة به والوصول إليه والرحلة إليه والاستفادة منه، الاستفادة منه. قيل له: احمل حوتا في مكتل، أي في زنبيل، احمل حوتا في مكتل، المكتل هو الزنبيل، والحوت يقال له الحوت ويقال له السمكة ويقال سمكة مالحة، يعني عدة، والمكتل هو الزنبيل كما ذكر النووي وغيره. هذه علامة جعلها الله لموسى ليجد صاحبه، وهذا الحمل لقصد الزاد، تزود هذا الطعام، خذ في طريقك زادا، وهذا الزاد سمك حوت، احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم، حيث يفقد الحوت، ويجعل الله آية في ذلك الحوت أنه يخرج من الزنبيل ويسرب في البحر، يمشي البحر، فاعلم أن هذه آية تجد بها صاحبك. فهو ثم، أي فهو هناك، ثم هنا ظرف، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إذا رأيت هناك مطاع ثم أمين، أي مطاع هناك أمين، ما هي عاطفة، ما هي مثل ثم، هذه ثم. وفيه طلب الدلالة والاسترشاد في السبيل للذي يسافر، أن لا يسافر عشوائيا بل يبحث عن الدلالة، حتى إن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال لما خرج: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، طلب دلالة الله فهداه، أن خرج وعرف الطريق ووصل إلى صاحب مدين، ولما وصل إليه قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، نجاه الله. ففيه طلب دلالة الله وتوفيق الله في الأمور الحسية والمعنوية، حتى في أمور معنوية أطلب دلالة الله وتوفيقه في الأمر، في شراء، في بيع، في زواج، في يعني إرشاد، في توجيه، ربما إن لم تطلب دلالة الله وتوفيقه قد لا توفق. فموسى عليه الصلاة والسلام طلب دلالة الله، كيف السبيل يا رب؟ فدله الله عز وجل على هذه العلامة فانطلق، وانطلق معه فتاة وهو يوشع بن نون كما في الرواية: وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حين دله الله عز وجل على مجمع البحرين، عبد لنا في مجمع البحرين، عزم على الرحلة الطويلة لا يبرح حتى يبلغ هذا أو يمكث سنين أمضي حقبة، فهو عزم على الوصول إلى ذلك مهما كلف ولو أحقابا من الدهر. وهذا الحديث وهذه الفقرة أصل في الرحلة في طلب العلم، طالت أو قصرت، وهي سبيل السلف وأئمة الهدى. قد كان المحدثون وأهل العلم يرحلون من قطر إلى قطر لأخذ العلم عند أهله، فرحل ابن معين ورحل الإمام أحمد ورحل إلى عبد الرزاق إلى صنعاء مع صبر وتقشف وضيق حال، حتى كانوا يذهبون يأخذون الماء لشربهم ولغسل ثيابهم ولوضوئهم من مكان بعيد من البير، ويرجعون ويأخذون ما أخذوا من الحديث عن عبد الرزاق ويكتبون ما كتبوا، جعل الله لهم بركة عظيمة. وكم ترى من روايات لهم عن عبد الرزاق في تلك الرحلة مع بركة عظيمة، أخذوا عن عبد الرزاق علوما كثيرة. ها قد صنف فيها الخطيب رحمة الله رحلة أهل الحديث، وجمع فيها أحاديث وآثار في فضل الرحلة. هذه من خصائصه، ما هي رحلة فسحة، رحلة علمية، يرحلون ويصبرون على السفريات لأخذ العلم. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، يعني جابر إلى مصر من أجل حديث واحد. ورحل عقبة بن أبو سروة عقبة بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة، وصارت الرحلة من أجل العلم. وصفوان حديث زر بن حبيش صفوان بن عسال، ما جاء بك يا زر؟ قال طلب العلم. الرحلة في طلب العلم صارت شرفا لأهلها وفيها التفرغ، فإن الذي يرحل متلهفا للعلم يأتي يعكف عليه ويتفرغ ويجعل الله له فيه البركة. والذي يرحل في طلب العلم صادقا، كما جاء عنا يعني رحلة أهل الحديث إلى ابن المبارك، يجلس لنا بكرة صبحا إن شاء خف ذاك وإلا في العشيات. نعم. وأن هذا الذي اختاره الله لنبيه موسى حمل هذا الزاد يدل على فضيلة السمك، أولا لأنه له آية، سيكون له آية إذا قرب من البحر أنه يتخذ في البحر سربا. ثانيا أن السمك أيضا تغذيته جيدة، فقد ذكروا أنه اللحم لحما طرية، أنه اللحم الذي يعني لا يمنع منه كثير من أصحاب الأمراض، وكثير من إخواننا الآن يزهدون فيه يأخذون الدجاج، مع أن لحم الطير طيب، لكن لو نوع تارة من الأسماك، السمك له صحة جيدة مع توفره في هذه البلاد الطيبة ومتنوع، صحته جيدة، بس بعضهم ما يحسنه، في بعض المطاعم الخاصة به يصنعون منه مرقا ما ألذ، مرق السمك، ويصنعون منه ما يسمونها بالصالونة أو كذا، يعني إدام لذيذ جدا. وعندنا ما يصنعون كما يصلح، ما يحسنون صناعته فيزهدون فيه بعض الناس، وهو أنواع منه جيد ومنه الأجود، تستخرجون منه لحما طرية، كل لحم يعتبر، السمك لحم والطيور لحم ولحم طير ما يشتهون وسائر اللحوم كلها لحم، وإن كان في بعضها تفاصيل، لحم طير لحم سمك لحم كذا. ثم انطلق معه فتاه يوشع بن نون، يحمل معه يونس، يوشع نبي ولكنه فتى موسى، هو الذي حبست له الشمس يوسى عليه الصلاة والسلام، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما أي مجمع البحرين نسي حوتهما، اتخذ سبيله في البحر سرابا، والله يفعل ما يشاء. هذا حوت محمول الله أعلم كم له، ومع ذلك لما قرب من البحر اتخذ سبيله في البحر سربا. قيل إن لفظة عجب اتخذ سبيله في البحر سربا أي انطلق الحوت، فحمل موسى هو يوشع بن نون، فحمل موسى حوتا في مكتل والحامل له فتاه، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، فرقد موسى وفتاه، فقد موسى وفتاه يدل على أن السفر مرهق كما سيأتي في الآية، كما في الآية لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وأن السفر المرهق من أسباب حصول النوم، إذا وجد مجال النام. فاضطرب الحوت من المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. هذه الآية أن الحوت ما ستجده، إذا ضاع الحوت وراح في البحر وخرج من الزنبيل واضطرب وراح في البحر، فهذه آية أنك ستجد صاحبه. قد جعل الله علامات لكل شيء وآيات وعبر. هل هذه تعتبر من الآيات التي أعطيها موسى عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذه آية أخرى، وتلك الآيات التي هي آيات نبوته تسع: عصا سنة، بحر جراد وقمل، يد ودم بعد الضفادع طوفان، لقد آتينا موسى تسع آيات بينات. هذه آية أخرى يعني لمعرفة صاحبه وللقي صاحبه الذي يبحث عنه العالم. فسقط في البحر قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل جرية الماء، أما الجرية بكسر الجيم مثل الطاق وهو عقد البناء، وجمعه طيقان وأطواق وهو الأزج، وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خاليا حتى كان مثل الطاق. ابن القيم يقول: السمك البحري فاضل محمود لطيف، والطري منه بارد رطب، حسر النهضام يولد بلغما كثيرا إلا البحري، وما جرى مجراه فإنه يولد خلطا محمودا، وهو يخصب البدن ويزيد في المني ويصلح الأمزيج الحارة. أصناف السمك كثيرة، وأجوده ما لذ طعمه وطاب ريحه وتوسط مقداره، وكان رقيق القشرة ولم يكن صلب اللحم ولا يابس، وكان في ماء عذب جار الحصباء، سواء كان بحار البحار التي هي المالحة أو حتى البحار التي هي السيول، كلها أسماك طيبة كلها حلال، لكن بعضها ألذ من بعض، الذي في البحر ألذ، البحر المالح. وتوسع في الكلام على فضائله وعلى نفعه وأنواعه. فكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا، يعني الحوت لما خرج كان متعجبا، موسى وفتاه تعجبوا من ذلك. والآية والحديث مترادفان، قال الله سبحانه: فلما جاوزا، فلما بلغ ما فاتخذ سبيله في البحر سربا، لما جاوزا أي كلاهما قال لفتاه: آتنا غداءنا، أي زاد الذي معنا. وفيه أن السفر قد يحتاج إلى زاد، وقد يرهق المسافر يحتاج إلى تغذية ويحمل زاده. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وأن التغذية في السفر من أسباب العون عليه. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخر فإني نسيت الحوتا، إلى الصخرة فإني نسيت الحوتا، إنه لسبب في ذلك، فإني نسيت الحوت وما أنسى إلى الشيطان. لم تعلم حين أنا الليلة تلك الصخرة المعروفة بينهما، إما نسيه هناك أو كذلك أيضا نسي ضبطه، يقول: أو ما انتبه له، فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان، أضاف ذلك إلى الشيطان، لأنه السبب في حصول ذلك النسيان الذي فقد عليهما ذلك المتاع. ففيه إضافة ما كان من هذه الأمور إلى الشيطان وإلى إشغال أنه يشغل الإنسان عما ينفعه. سنكتفي بهذا القدر. وقد تكلم الشنقيطي اسمه هذا السعدي على فوائد الحديث، تكلم الحافظ على فوائد الحديث، نعيدها إن شاء الله هذه الكتب لإكمال ما بقي منها في فوائده وفيما ينفع. إلى هنا بارك الله فيكم.